الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 75 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو الدرس 20 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: الرد على المعتزلة والخوارج. والمعتزلة والخوارج عقائدهم فاسدة في كثير من الأبواب، لكن أراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب الرد عليهم في تكفير المسلمين، وهكذا في الحكم على من مات على كبيرة بالخلود في النار. فإن مذهب الخوارج في هذا الباب تكفير صاحب الكبيرة مطلقا، فمن زنى أو سرق أو فعل شيء من هذه الكبائر فهو عندهم كافر كفر أكبر وخرج من الملة. وأما المعتزلة فمذهبهم أن فاعل الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر. ثم كان الحكم الأخروي أن توافق الخوارج والمعتزلة أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. وأدلتهم وما هم بخارجين من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وما في بابها. وهذه الأدلة في حق الكافرين، إذ أن الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة بالسنة المستفيضة وبإجماع السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ولا ينكر الشفاعة في أهل الكبائر إلا فاسد القول والمذهب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم أكفى. أترونها للمتقين؟ كلا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. حديث موسى رضي الله عنه عند أحمد وغيره، حديث أول من حديث أنس عند الترمذي وغيره، وهكذا في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه في الشفاعة فيقول: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردل من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول في الرابعة: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك إليك وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، لا أخرجن منك من قال لا إله إلا الله. وفي لفظ: يشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون وتبقى شفاعة رب العالمين. والكفر منقسم إلى قسمين: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، ونفاق دون نفاق. هذا تقسيم معتبر عند أهل السنة والجماعة. وإنما مذهب الخوارج مذهب ردي، كما قال ابن أبي داود: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. ولو كانوا كما يقولون بأن فاعل الكبيرة يكفر لم تكن هناك حدود، لم يكن حد السرقة القطع، ولم يكن حد القذف الجلد، ولم يكن حد الزاني غير المحصن الجلد، ولم يكن كذلك حد المحصن الرجم، لكان الحكم في حقهم جميعا القتل. بدل دينه فاقتلوه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو الله عز وجل في كتابه يقول: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعد أن ذكر قتالهم. والقتال كبيرة، قتل المؤمن كبيرة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فسماهم أخوة مع اقتتالهم ومع بغي أحدهم. والمعتزلة ينسبون إلى واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، فإن أول فتنتهم القول بالمنزلة بين منزلتين، وذلك أن الخوارج كانوا يكفرون فاعل الكبيرة، والمرجئة يحكمون لفاعل الكبيرة بكمال الإيمان وتمامه، فانبرت فرقة الاعتزال وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، قول لم يسبقوا إليه وتفردوا به. وأصول المعتزلة خمسة: التوحيد ويريدون به نفي الصفات، والعدل ويريدون به نفي القدر، والمنزلة بين المنزلتين ويريدون به أن فاعل الكبير لا مؤمن ولا كافر، وإنفاذ الوعيد يوجبون الخلود على فاعل الكبيرة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر ويريدون به الخروج على أولياء الأمور. فهذه أصولهم الخمسة التي توسع عبد الجبار المعتزلي في شرحها في آلاف الصفحات في أكثر من 15 مجلدا من الحجم الكبير، وكلها مخالفة لحديث عمر بن الخطاب: بني الأمل إيمانا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول أهل الإيمان وأصول أهل الإسلام وأصول المعتزلة ما تقدم ذكره وبيانه. وسموا بالمعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري، إذ كان واصل بن عطاء الغزال من تلاميذه، ثم خرج عليه واعتزل مجلسه، وقال بقوله المشؤوم الذي وافقه عليه أهل الضلال، ثم توسعوا في مذهبهم حتى تكلموا في الذات، فعطلوا الله عز وجل من الصفات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وزعموا أن القرآن مخلوق، ويتجرؤون بقولهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، قدير بلا قدرة. وفي القدر ينفونه ويزعمون أن أفعال العباد خلق للعباد لم يخلقها الله عز وجل، فشابه المجوس، لذلك جاء تسميتهم في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. لأن المجوس يثبتون خالقين، النور والظلمة، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وقد رد عليهم قول القائل: وكم في ظلام الليل عنده من يد تدل على أن المناوية تكذب، فكم من خير يأتي في الليل. فهؤلاء شابهوهم أثبتوا خالقين مش خالقين، المجوس أثبتوا خالقين اثنين، وهؤلاء أثبتوا خالقين، كل عبد يخلق فعل نفسه، زعموا تنزيه الله. ولعله يأتي في باب القدر الكلام على هذا الباب أوسع مما ذكرنا. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا سليمان قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص على المنبر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثانية ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: نعم، وإن رغم عنف أبي الدرداء. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وأخرجه النسائي في التفسير. فقال: أنبأنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حرملة به، وأخرجه ابن جرير في التفسير. فقال: وحدثني زكريا ابن يحيى بن أبان المصري قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة به. والحديث قد تقدم في كتاب الإيمان رقم 351 باب الرد على المجبرة، وذكرنا في ذلك الموطن أن الشيخ مقبل رحمه الله قد تراجع عنه وجعله في أحاديث معلّة ظاهرها الصحة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السارق والزاني وهما من أصحاب الكبائر، فقاهما في الجنة ويدخلان في هذا المعنى؟ قال: نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء. والحديث في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه، فالمعنى ثابت سواء من حديث أبي ذر أو من حديث أبي الدرداء. ومع ذلك صاحب الكبيرة متوعد، قد يكون دخوله الجنة ابتداء أن يعفو الله عنها ويتجاوز عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعطي وإن شاء فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم، وربما يعذبه الله عز وجل ويكون دخوله الجنة يعني مآلا لابتداء. ويأتي أيضا في كتاب التفسير رقم 4343 تفسير سورة يونس باب ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم فأذن لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقد إليهم من الشق الآخر. فلم نرى عند ذلك من القوم إلا باكيا فقال رجل إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه. فحمد الله وقال حينئذ أشهد عند الله لا يموت عبد أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة. قال وقد وعدني ربي عز وجل يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأ أنتم من صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. وقال إذا مضى نصف الليل وقال ثلثاء الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر في الصبح. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ويحيى بن أبي كثير. وإن كان مدلسا يصرح بالتحديث في هذا السند فقد صرح في سند بعده. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة رجل من أهل المدينة فذكره وكذا صرح بالتحديث عند ابن خزيمة من التوحيد. الحديث خرجه الطيالسي من المسند والبزار كما في كشف الأستار. ويأتي الحديث في كتاب الفضائل فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم رقم 2592 وكتاب الأدب رقم 3770 باب ما بال رجال وما بال أقوام ورقم 4450 كتاب التوحيد باب فضل لا إله إلا الله ورقم 4657 كتاب التوحيد باب صفة النزول إلى السماء الدنيا. وهذا حديث عظيم تضمن جملة من الفوائد إلا أن الشيخ رحمه الله ساقه للرد على المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أقصد الخوارج والمعتزلة يجعلونه منزل بين منزلتين. والشاهد منه قوله أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة إلا دخل الجنة وإن كان عنده نوع قصور فإن الله عز وجل يتجاوز عن المؤمنين. قال الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين نزلت في قوم من المسلمين دخلوا في النار ثم عيرهم أهل النار ما نرى نفعتكم صلاتكم شيئا ما نرى نفعتكم عبادتكم شيئا فعند ذلك أذن الله بخروجهم من النار. قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد طريق على طريق مكة بين مكة والمدينة فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم يستأذنون للرجوع يعني يستعجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان سمحا كان رفيقا شفيقا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وهذا ديدنه في خطبه ومواعظه ثم قال ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليه من الشق الآخر. شاهد من الحديث قوله ما بال رجال وهذا من الجرح المجمل أو من النصح المجمل يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر يعتب عليهم كثرة الاستئذان وعدم الصبر والتأني حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. فلم نرى عند ذلك من القوم إلا باكيا لعظيم إيمانهم وعظيم شأنهم إذ لا يحب أحدهم أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه يعني بعد سماع هذا العتاب كيف يتجرأ على استئذان النبي صلى الله عليه وسلم والدخول قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الصنيع. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية كالمرقب لهم والمثني عليهم والمذكر لهم بعظيم شأنهم. أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه. فيه أن من شروط لا إله إلا الله الصدق، وشروطها ثمانية: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وقيل ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المخلوق قد ألها. ثم يسدد، يعني يعمل السداد سواء بقوله بفعله، يطيع الله عز وجل. سددوا وقاربوا إلا سلك في الجنة، أي إلا دخل الجنة، وهذا وعد عظيم من رب العالمين للمؤمنين على تفاوت أصنافهم. إلا أن منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يكون شأنه إلى غير ذلك. ومآلهم جميعا إلى الجنة عرضها السماوات الأرض عدة الذين آمنوا بالله ورسله. قال: وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. هذا أجر عظيم ومرتبة عليا. وحديث في الصحيحين، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يدخل مع كل 70,000، وفضل الله واسع. وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوى أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة، فضيلة الصحابة، وأنهم يدخلون الجنة ربما قبل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حتى تبوى أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال: إذا مضى نصف الليل أو قال ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل إذا كان ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، يقول من سائل يعطى سؤله: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وهكذا جاء من حديث أبي سعيد فرد به مسلم، والأحاديث متواتر لفظا ومعنى، كما ذكر ذلك ابن القيم إذ رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا. ويأتي الكلام على صفة النزول والرد على شبه المخالفين في كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل. والنازل هو الله حقيقة من عدة أوجه. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ولا يعتقد أن السماء تظلها أو تقله، فالله أعظم وأجل وأكبر. إذا كان وسع كرسي السماء والأرض، فكيف تظن أن السماء تظلها أو تقله؟ إنما ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم قوله: لا أسأل عن عبادي أحدا، غير دليل على أن النازل هو الله، وليس ملك من ملائكته، وليست الرحمة، وليست كذلك الأمر. من ذا استغفرني فأغفر له، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. وهذا دليل ثالث على أن النازل حقيقة هو الله عز وجل. من ذا الذي يدعوني يستجيب له، هذا دليل رابع على أن النازل هو الله. لا يجوز لمخلوق أن يقول: من يدعوني يستجيب له، من يستغفرني أغفر له، من يغفر الذنوب إلا الله. إذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان. من ذا الذي يسألني فأعطيه، لا يتعظم عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجاء في الصحيح: لا أسأل عن عبادي غيري. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا عبد الواحد قال حدثنا غسان بن برزين يعني الطهوري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: غدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقالوا: يا رسول الله لكنا ورب الكعبة. فقال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق النفاق. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله؟ قالوا: بلى. قال: ليس ذلك النفاق. قال: ثم عادوا الثانية فقالوا: يا رسول الله لكنا ورب الكعبة. قال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق النفاق. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قالوا: بلى. قال: ليس ذلك النفاق. قال: ثم عادوا الثالثة فقالوا: يا رسول الله لكنا ورب الكعبة. قال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق النفاق. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قالوا: بلى. قال ليس ذلك النفاق، قال وإن إذا كنا عندك كنا على حال، وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلنا. قال وأنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه، أصبحتكم الملائكة بطرق المدينة. هذا حديث حسن، وعبد الواحد هو ابن غياث. هذا دليل فيه الرد على الخوارج والمعتزلة، وأن الصحابة رضي الله عليهم ربما فعل بعضهم أعمالا ظنها من النفاق، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست من النفاق، ما دام الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مقرا بذلك معتقدا لذلك وعاملا بما تعين عليه لقدر الاستطاعة فليس من الكافرين، وإن فعل ما فعل من الكبائر والآثام فقد يكون مسرفا على نفسه عاصيا لكن لا يكون من الكافرين. والحديث قد تقدم في كتاب الإيمان باب الإيمان بالملائكة، نعم سيأتي في كتاب الإيمان باب الإيمان بالملائكة رقم 449، وكتاب المنافقين رقم 3484 باب ما ليس به النفاق، وكتاب الأدب 3759 باب ما جاء في لو، وكتاب التوحيد 4447 باب فضل لا إله إلا الله. قوله غدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون ويتفقهون ويسألون فيما أشكل عليهم، يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة، لظنهم أن بعض الذنوب والمعاصي هلكة. فعلا أن الذنوب والمعاصي لها معرة ولها آثار، لكن المؤمن شأنه إلى خير، شأنه إلى خير ما دام تائبا راجعا، ما دام يعلم أنه قد فرط وضيع. فقال ماذا؟ قال النفاق. النفاق قال لستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، ولا يكفي الشهادة المجردة، لا يكفي نطق اللسان حتى يتواطأ القلب واللسان على هذا الاعتقاد. فالشهادة هي الإخبار، فإن كانت مطابقة للواقع فهي شهادة حق، وإن كانت مخالفة للواقع فهي شهادة باطل. وفيها أن الإنسان يدخل في الإسلام بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ينظر فيه هل هو ممن عمل بمقتضى هذه الشهادة أم أنه خالفها وناقضها، والله المستعان. قالوا بلى. قال ليس ذلك النفاق، يعني النفاق إبطان الكفر وإظهار الإسلام. وهؤلاء بما أن عندهم خوف من الله ومراقبة لله وإخلاص لله فليسوا منافقين. المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون شأنهم عدم الإخلاص، ولذلك قال الله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وفيها أن الإنسان قد يظن الشيء شيئا وليس بذاك، فعلى الإنسان أن يسأل، ربما يظن أنه كافر وليس بكافر، ربما يظن أنه منافق وليس بمنافق. ثم عاد الثانية فقالوا يا رسول الله لكنا ورب الكعبة، جواز الحلف برب الكعبة بالأسماء المركبة، أما والكعبة لا يجوز لأنها مخلوقة. قال وما ذاك؟ وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال النفاق. النفاق قال لستم تشهدون أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. قال بلى. قال ليس ذلك النفاق. فبرأهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخلة الذميمة. وهذا الشأن قد حدث أيضا لحنظلة الكاتب، فقد جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال نافق حنظلة. قال له أبو بكر كيف ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كرأي العين، ثم إذا رجعنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر والله إننا لنجد ذلك. فذهبوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهكذا جاء الحديث بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيح المسند قال لو أنكم إن خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه لصفعتكم الملائكة بطرق المدينة إكراما لكم. وفيها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن التذكير بالله عز وجل من أسباب زيادة الإيمان ورفعة العبد، وفيه تقويم الطالب إذا أخطأ، وتصبيب السائل إن ظن غير الصواب، وفيه فضيلة الصحابة رضي الله عليهم يتخوفوا على أنفسهم، وقد قيل في النفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن، وفيه أن الإنسان المؤمن شأنه خوف ذنوبه. حديث ابن مسعود في البخاري أن المؤمن يرى ذنوبه مثل الجبل، ولذلك يستغفر منها ويتوب منها، بينما المنافق يراه كالذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ولذلك لا يحدث توبة ولا إنابة. وفيه أن الإنسان إذا لم ترفع عنه الشبهة في مجلس أو في مجلسين فليعاود الزيارة للعالم والسؤال للعالم حتى يرفع الله عنه ما سبب له الحرج. إلى هنا بارك الله فيكم.